بسم الله الرحمن الرحيم. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تلفت الانتباه وتحذر وتسلط الضوء الأحمر على ظاهرة اجتماعية خطيرة، إنها آفة السهر، السهر العابث، آفة السهر.
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
فما هي أسباب كثرة السهر في هذا الزمان وفضل؟
لماذا يهربون من البيوت؟
الفرار من المشكلات العائلية إلى الشلل والمقاهي،
مشاكل أسرية.
لماذا يهرب الأحداث من البيوت؟
شهود على الواقع المري،
نحن شهود على واقعنا.
التسوق الليلي،
كثرة المناسبات الاجتماعية.
حينما غابت فرص العمل
تبدأ التحولات الاجتماعية،
فهذه هي الكارثة.
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون.
آفة السهر،
هؤلاء خرجوا توا من قصور الأفراح.
السهر العابث،
من البيوت من لا يرون أباهم إلا نائما ولا يراهم إلا نائما.
السهر العابث،
تجد عجبا لأنشطة ترويحية وتبدأ من منتصف الليل.
السهر العابث،
وكأن الناس تعاونوا على أن يقلبوا البرنامج.
ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
السهر العابث، أسبابه، دوافعه، آثاره، أصحابه، ضحاياه، علاجه. السهر آفة، آفة. الشيخ صالح بن عبد العزيز التويجري يحدد الداء ويصف الدواء لهذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة، ويطلق تحذيرا مدويا. السهر آفة، السهر آفة، السهر آفة، السهر آفة، السهر آفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السهر آفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نشكر الله سبحانه وتعالى على ما يسر، ونسأله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يكتب لكم الأجر على احتسابكم وصبركم، خاصة وهذه الأيام أيام فسحة ومتعة. ثم إنني أعرف في المجتمع أوجها مشرقة، وتحدث عنها عدد من الإخوة المختصين، وحديثي عن السهر آفة لا يعني أن السهر كله آفة، وإنما يوصف الدواء على قدر المرض. فالحمد لله الذي قال في محكم التنزيل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله حين يقول: كل مولود يولد على الفطرة. أيها الإخوة، هذا الدين دين الفطرة، جعله الله ملائما لمن يحيا على هذه الأرض، ومعظم نواميس وقوانين هذا الكون قامت على ذلك. نعم، فالشمس والقمر والأرض ومن يحيا عليها من البشر ومن غيرهم، كل هذه الأشياء منسجمة مع هذا الكائن الحي. وإنما تكون المشكلة أيها الإخوة الكرام والأخوات حينما يعكس الإنسان الفطرة ويقلب الموازين ويخلط بين الواجبات والقضايا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بماذا؟ ها إخوان، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. تكمل الآية ما هو؟ لاحظ التناسب، أفلا تسمعون. ختم آية الليل بالسمع، لأن السمع في الليل أمضى من البصر. ثم في آخر الآية قل أرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فالبصر في النهار أمضى وأكثر من استفادة الإنسان من السمع. فالله يمتن على عباده بتعاقب الليل والنهار، فلو كانت الحياة كلها ليل لما أطاق الناس ذلك، ولو كانت كلها نهار لما استطاع الناس أن يعيشوا أسوياء في هذه الحياة. والله تعالى يقول وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، وسماه سباتا أي راحة واطمئنان. فكل هذه في معرض الامتنان والتفضل من الرحمن وبيان الحكمة من الانتشار في النهار والسكون والهجوع في الليل. وأحيانا يكون في النوم راحة واطمئنانا وأمانا إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فالنوم أحيانا يعطي أمان، يظل الإنسان خائف لأنه مشدود البال وحاضر الفكر ويقلب الأمور ويحسب، ولكن إذا نام انقطعت كل هذه الأشياء فيصبح آمنا مطمئنا. وأنتم تنظرون إلى الطير الآن، حين يأتي الليل تهفو إلى وكناتها لأنها غدت خماصا ثم راحت إلى أوكارها بطانا. بل وليست الحيوانات، الأشجار بعضها تذبل في العشي ثم بعد ذلك إذا أشرق الصبح تفتحت أوراقها وزهورها ونحو ذلك. إذن ما الذي يدب في المساء وفي الظلام؟ هي الهوام والسباع وما شابهها، فهي لا تمارس دورها إلا في الظلام ولا تحسن العيش في الأضواء. إذن آفة السهر أيها الإخوة هي مجال الحديث في هذه الليلة. والسهر يكون منه ما هو عبادة، كالذي يسهر لقيام الليل، قم الليل إلا قليلا، هذا سهر مطلوب ومشروع وقام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتهد الصحابة في مثل ذلك، ولكنهم ليسوا كحال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومثل سهر العبادة السهر في حراسة الثغور ومصالح العباد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عينان لا تمسهما النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هكذا إخوان. إذن أيها الإخوة، هناك عيون تبيت وهناك عيون تظل مستيقظة وكلاهما على أجر. النائم الذي نام مبكرا يستعد لصلاة الفجر على أجر، والذي ظل طوال الليل يدور ويحرس المسلمين أو في الثغور فهو على أجر، بل وعينه حرام على النار. فرجال الأمن إذا احتسبوا وصبروا هؤلاء ماجورون، ورجال الحسبة هيئة الأمر معروف أنها منكر ماجورون، وغيرهم ممن يحتسب أعماله التي يقوم بها، فإن العلم وطلبه من الجهاد. وكان عدد من أهل العلم يسهرون يتذاكرون حتى يطلع الصبح، لكن هذا السهر ليس مذموما لأنه في عبادة، ويذم إذا عطل عن عبادة أعظم منه، كمن جلس يطلب العلم ليلا حتى نام عن صلاة الفجر فإن هذا السهر في طلب العلم مذموم لأنه فوت منفعة أعظم وواجبا أهم. وهناك نوع آخر من السهر نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه، وهو سهر المرضى. ومنكم من زار المستشفيات ووجد أناسا لا يستطيعون النوم إلا بمخدر. إذن هناك من، وانظر إلى المفارقة العجيبة، هناك من يأكل عقارا يبعد عنه النوم من المنبهات، وهناك من يعطى عقارا لينام لأنه لا يستطيع أن ينام، بل ولا يتمكن الأطباء من إيصال الأدوية أو علاجه إلا بهذا التخدير. وهناك سهر العبث وهو موضوعنا اليوم. إذن السهر في سبيل الله، السهر في طلب العلم، قيام الليل، سهر المرض، هذا ليس مجال للحديث، وإنما السهر العابث هو مجال حديثنا. فما هي أسباب كثرة السهر في هذا الزمان وفي غيره؟ أولا في زمننا هذا ونحن شهود على واقعنا، ولكل مجتمع وقوم أسباب أخرى، فمن ذلكم كثرة المناسبات الاجتماعية. ولو سألت أقرب واحد منكم كم عندك من المواعيد للزواجات في هذه الإجازة لقال أكثر من أيام الإجازة، يأتيك أحيانا دعوة أو دعوتان أو أكثر ليوم واحد، ولا يستطيع الإنسان أن ينقسم. ومن الناس من يلبي لهؤلاء في أول الليل ويلبي لأولئك في آخر الليل. إذن كثرة المناسبات أصبحت ضاغطة جدا على الناس، وأشد من ذلك حينما تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل. كنت قبل فترة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرجنا لصلاة الفجر في المسجد النبوي، وازدحمت الطرقات، فقلت لصاحبي: ما شاء الله، هل اجتهاد عند الناس بهذا الشكل؟ كلهم يصرون على أن يصلوا في الحرم؟ قال: لا، هؤلاء خرجوا توا من قصور الأفراح. إذن تأخر المناسبات بهذا الشكل، بل وأشد من ذلك في الرياض قبل أيام سألت واحدة من الإخوة، وقد اتصلت عليه في تقريبا الساعة 7، قال: الآن جئنا من قصر الأفراح، الساعة 7 صباحا. قلت: لماذا؟ قال: انتظرنا حتى قدموا لنا الفطور. إذن المسألة لم تعد عشاء، ولم تعد سهرة فرح أو يعني ما يريدون به إعلان النكاح، وإنما طال الموضوع إلى أصبح في القصور فطور. إذن هذه المناسبات لم تفكنا حتى الساعة 7 من يوم غد، والأمر يزداد خطورة حينما يخلط الناس بين قضية. واطلعت على عدد من ذلك، أن بعض الناس يذهب إلى هذه المناسبات بنية إجابة الدعوة والاحتساب، وينسى أن نفسه أحيانا تحتال عليه، فهو يريد الترويح عن النفس وإزجاء الوقت، فإنه يخلط بين الهدف الشرعي والهدف النفسي. والصحيح في إجابة الدعوة كما أشرت في محاضرة مضت أن الأصل فيها الندب والاستحباب، فليست للوجوب. وتجد الذين يجيبون هذه الدعوات قصروا في واجبات أولى، كصلة بعض الأرحام وزيارة المريض واتباع الجنائز، بل وإلقاء السلام ورده وتشميت العاطس ونحوها من الحقوق التي هي أخف وأبسط ومثلها بالأجر، ويصر على أن يجيب الدعوة للزواج، ويغلف ذلك بأنه ممن يجيب الدعوة. صحيح أن الدعوات الآن ليست مشجعة بالإجابة، لأنها توزع على الناس بصورة عشوائية، تأتي إلى بيتك وقد أدخلت من تحت الباب أو وضعت في درجة الجريدة. ومن النكت في هذا الموضوع أن بعض الناس يعطيك 10 دعوات ليس عليها أسماء، ويقول: أدعو من شئت ممن تعرف. ولهذا لا تعجب إذا رأيت أخلاطا من الحضور في قصور الأفراح في المأدبة التي تعرفها وتعرف أطرافها، وتجد أشخاص غير مألوفين بالنسبة لك وجدد، بسبب أن الذي دعاهم غيرك، وإنما أنت وزعت بطاقات فارغة ليس عليها أسماء. السبب الآخر من أسباب السهر النشاط المركز لبرامج التسلية والترفيه في ليالي الإجازة. اقرأوا في الجرائد والمجلات وعلى شاشات الانترنت أو في التلفاز أو في غيرها، على صفحات الجدران ومكان الدعاية والإعلان، تجد عجبا من الدعوات اللافتة والدعايات لأنشطة ترويحية، وتبدأ من منتصف الليل وعلى مختلف الأعمار والمستويات، بل ويزداد أمر ذلك في الإجازات، وكأن الناس تعاونوا على أن يقلبوا البرنامج بأن يكون الليل نشورا والنهار سكنا. وقرأت في أول الإجازة كاريكاتير لأحد الكتاب أن هناك شمسا شارفت على الغروب، ورسم أمامها طالب ويقول لها: مع السلامة، لن أراك إلا بعد بداية الدراسة. يعني أنني سأنام طوال الإجازة في النهار فلا أستيقظ إلا في الليل، وعلى هذا لا أرى الشمس إلا في بداية الدراسة. الآن الحدائق والمتنزهات وغيرها من أماكن الترفيه تنشط نشاطا عجيبا في مثل أيام الإجازة، وكان الأولى بها كما سيأتي بعد قليل أن تضع ضوابط وحدود لذلك. السبب الثالث من أسباب دفع الناس إلى السهر بقوة الفرار من المشكلات العائلية إلى الشلل والمقاهي. ومعذرة أيها الإخوة، فحين نتعرض لهذه الموضوعات في سلوكيات حياتنا نعلم أن هناك رغبة في طرح موضوعات علمية وقد قام بها عدد من أهل العلم، ولا مانع أن تكتمل الصورة ويكتمل الدور في طرح مثل هذه الموضوعات التي يعاني منها الناس. المشكلات العائلية سبب من أسباب هروب بعض أفراد العائلة من الصغار حتى الكبار خارج البيت. واستمعت إلى محاضرة للدكتور عبد العزيز المقبل بعنوان لماذا يهرب الأحداث من البيوت، وسببها المشكلات العائلية. نعم أيها الإخوة، كثرة المشكلات تحدث الأرق وتحدث الاضطراب في برنامج النوم، ومثل ذلك وشبيه به فوضى الوجبات الغذائية. معروف الغداء، العشاء، الفطور، هذا محدد، ولكن تجد أن فترة العشاء هي الفترة المضطربة دائما في برنامج الناس. الشبان والعجائز والكبار يتعشون في وقت مبكر، ومن هو يليهم يتعشى إذا قدم، ومن هو يليهم يتعشى حينما يريد النوم. وهذا فيه خلل شرعي، لأن الرحمة والألفة تكون موجودة إذا تكاثرت الأيدي على الطعام وتتآلف القلوب. ولهذا سرق الناس من الغرب هذه الأنانية وهذه الأحادية وهذا الانطواء والتقوقع، يعني كأنهم في فندق أو في مطعم، كل يأتي ويغرف له بإناء ثم يأكل وحده، ولا أستطيع أن أشبههم ببعض الحيوانات. ولهذا جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إننا نأكل ولا نشبع، فقال لعلكم تتفرقون، اجتمعوا على طعامكم. الاجتماع على الطعام تنزل البركة وتحل البركة. إذن فوضى الوجبات الغذائية تحمل بعض الأولاد على أنه يأكل في المطعم، لأنه إذا جاء إلى البيت ما وجد أكلا لائقا، هذا أعد من ساعات مبكرة وأخذ منه جزء، وأصبح كل واحد ينتهب من هذا الطعام أجمله وأحسنه، ثم ينصرف هذا الفتى أو ذاك الرجل يلجأ إلى الأكلات السريعة. وهنا تبدأ ملفات جديدة فيحدث السهر، والمشكلات تؤثر حتى على النائم حينما تكون الكوابيس الضاغطة والأحلام المزعجة له ليلا. إذن هذا من أسباب السهر هروب الأولاد والأزواج من المشكلات العائلية إلى حيث أماكن معينة من الحدائق والمتنزهات والمطاعم. السبب الرابع التسوق الليلي في محلات الأزياء والأواني وغيرها، وهذا مؤسف جدا وله ضوابط الغريب في الغرب ولا يوجد له ضوابط عند المسلمين. التسوق الليلي مفلوت بشكل مريع عندنا، لا يوجد له أي ضوابط. وكنت في بلد آخر غير بلادنا، فلما كانت الساعة العاشرة أغلقت الأنوار فجأة، الساعة العاشرة ليلا أغلقت الأنوار، وأخذ هذا العامل يخرجنا بشكل غير مقبول من المحل. فقلت له لماذا؟ قال البوليس. قال هناك سرقة؟ قال لا، انتهى وقت العمل. إذن لماذا ذاك المحل مفتوح؟ قال هما الغذاء والدواء يظلان مفتوحان للحاجة الماسة، أما التسوق فإنه بشكل عام يغلق في مثل هذه الساعات. إذا محلات الأزياء والأواني، هل هناك حاجة ماسة جدا إلى أن يذهب الإنسان يشتري ليلا إناء أو أن يشتري يعني شيء من الأزياء؟ تعجب أن ترى أحيانا في ركن من أركان البلد محل للأزياء أو للنفوتيه أو محلا للأواني ولا تجد فيه إلا رجلا تجمل بأحسن أنواع التجميل ولا يوجد عنده إلا امرأة تتسوق. مع من هذه أتت؟ ولماذا خرجت في هذا الوقت؟ هل أخرجتها الحاجة الماسة لتشتري إناء من الأواني البيتية في ساعة متأخرة؟ وهل الحاجة ملحة إلى أن يبقى هذا الإنسان في هذا المكان إلى هذا الوقت؟ أظن التسوق الليلي هو الذي دفع بالناس إلى الخروج ليلا وطال السهر بلا حاجة. الخامس من الأسباب، ومعذرة إذا قلت أن المتقاعدين في زمننا ليسوا هم الذين بلغوا 60 سنة في العمل، وإنما هم الشباب العاطلين من المراهقين والمراهقات حينما غابت فرص العمل أو سارع المجتمع بمط ومد مرحلة المراهقة إلى أن تأخر الشاب والفتاة إلى مرحلة لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية إلا بعد 25. وهذه مأساة. وأصبح المتقاعدون حقيقة من المعلمين ومن رجال الوظائف الأخرى إذا تقاعد بدأ العمل. ورأيتهم بنفسي فتحوا محلات واشتروا مزارع، بل وأعرف معلما اشترى سيارة كبيرة ناقلة شاحنة وأصبح ينقل بها الزيت إلى أماكن متعددة، فإذا لم يجد دورا له في نقل الزيت غير الناقلة إلى حاملة أعلاف وغيرها، مصر على العمل حتى وإن قيل له مت قاعدا ولا تمت قائما. إذن أيها الإخوة الكرام، نقول لماذا تقاعد شبابنا في وقت العطاء؟ تقاعدوا حينما غابت فرص العمل، ومعذرة حين لم يكونوا على درجة من الكفاءة في أن يسلمهم رجال الأعمال أعمالهم وثرواتهم، فرضوا أن يكونوا هامشيين وليسوا على مستوى المسؤولية، فأصبحت المهمة أن يسهروا على هامش الطرقات وفي الحدائق والمتنزهات. إذن الشباب والفراغ والجدة عنوان وضع على أحد اللافتات: المال يحدد مكان السهر. قرأت عنوانا وضع في لبنان وعنوانا آخر وضع في اليمن، كلها تقول هذه الكلمة: على قدر مالك تحدد مكان سهرك. هناك من يسهر على كثمان الرمال، وآخرون على الشواطئ، وآخرون في المراقص، وآخرون وآخرون. إذن أصبح الشباب والفراغ والجدة هي الأمواج التي تدفع بكثير من الشباب إلى السهر. إذا معظم هؤلاء عبء على أهلهم ماديا واجتماعيا، ولقد وجدت عددا من الشباب في أماكن التطعيس أعرف أن أمهاتهم هي التي جمعت لهم نقود السيارة. واطلعت على عدد من الحالات التي وقعت في قبضة الأمن، وهم الذين يقدمون أوراقا للمحسنين ليعطوهم فاتورة الهاتف أو فاتورة الكهرباء أو الماء. إذن أيها الإخوة، أزعجوا أهلهم ماديا وأمنيا. يتصل الهاتف ليلا على الأب الذي يغط في سبات عميق، ثم يقول له: احضر إلى الشرطة، عمل ولدك حادثا. احضر إلى الهيئة، أزعج ولدك وناس النائمين بالهاتف. إذن هؤلاء أيها الإخوة الشباب هم ضحية السهر، وهم مادة السهر، وهم الذين أقلقوا وأزعجوا رجال الأمن ورجال الحسبة في كل مكان. نقول لهؤلاء الشباب الذين يقولون: ذقنا بالفراغ ولم نجد ما نقضي به إلا لعب الورق ومقاهي الأنترنت، أقول: سل نفسك، هل معك شهادة لمهارة من المهارات، فن الإدارة، فن التسوق؟ هل عندك استعداد أن تدخل دورة في الحاسب الآلي، تدخل دورة في أي عمل مهني تستطيع أن ترفع به نفسك أو أسرتك؟ هل دخلت عددا من الدورات؟ هل شاركت في بناء المستقبل؟ هل وهي مرة شاركت في أن تكف شرك عن الناس وليسعك بيتك؟ إذن أيها الإخوة الكرام والأخوات، نتنبه لهذا الأمر ونفتح عددا من الأسئلة لهؤلاء الإخوة الذين نسأل الله أن يهديهم وأن يأخذ بأيديهم إلى الخير، ليعرفوا أنهم ليسوا على شيء، ليسوا على شيء. كنت قبل أيام عند أحد الخياطين وهو يأخذ المقاس، سألته قلت ماذا تعمل؟ قال خياط. قلت ماذا معك من الشهادة؟ قال جامعي. قلت من أين؟ قال من اليمن، ومعه شهادة من كلية الهندسة ويعمل خياط. فأقول أيها الإخوة، مشكلتنا أن يأخذ الشاب أحيانا شهادة ولكنها تقعده عن العمل، لأنه ينتظر عملا يوازي هذه الشهادة. لكن أيها الأخ، من الممكن أن تعمل حتى يتيسر لك عملا يكافئ، لكن أن تبقى عالة فهذه هي الكارثة. سادسا، ولم تنتهي أسباب حدوث السهر، لكن أختمها بالسادسة، الرغبة في التحرر من القيود واللجوء إلى أجواء مفتوحة وبلا رقيب. أيها الإخوة، وضعنا العائلي أحيانا يحمل أولادنا، بل ويحمل بعضنا، على أن يتحرر من القيود البيتية ويلجأ إلى أجواء بلا ضوابط ومفتوحة وبلا رقيب. وهنا نقول ونؤكد على إعطاء الفسحة للأهل وتجنب الصرامة في قولبة البرامج البيتية. تجلس مع أولادك أحيانا ولا تريد أن يجلس أحدهم جلسة فيها استرخاء، ويريد أن يتكلم فتقول له لا تتكلم إلا باستئذان، ويريد أن يلعب لعبة فيها نوع من الترفيه فتقول له احذر أن تصنع كذا. فنضع نوع من الكوابح والضوابط والمزعجات التي تجعل البيت غير مريح لممارسة أي شيء في جو العائلة. فما رأيكم أيها الإخوة أن يكون الإنسان في بيته حملا وديعا، بدلا من أن يكون شكسا غضوبا، ويتنازل من منزلة الأبوة العالية التي لا يصل إليها أحد، حتى يتجرأ الأولاد وتتجرأ البنت بل والزوجة أن يخوضوا في نوع من الحديث، ويكون عندهم جرأة لطرح بعض الموضوعات التي كانوا يختفون ويتحاشون أن يسمعها الأب، فلئلا يكون عندهم رغبة ملحة في المطالبة بالذهاب إلى الحدائق أو الذهاب إلى الشواطئ أو الذهاب إلى المقاهي ليجدوا فيها متعة وأنسا، لأنهم يعيشون بلا ضوابط وبلا رقيب. أما الآثار السلبية الناتجة عن السهر فنقول منها: أولا، غابت أيها الإخوة عدد من الأعمال التي كنا نعرفها عن آبائنا وأمهاتنا. فماذا يعني قيام الليل في قاموس أحدنا؟ وكم هم الذين يحضرون لصلاة الفجر مع المصلين في المسجد؟ وماذا يعني الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس؟ وماذا يعني لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها؟ قال الطب الحديث: إن ريح الصبا تهب في الصباح الباكر. وتقول التقارير العالمية إن معظم الدول الصناعية المتفوقة هي التي يعمل فيها المصنع من الصباح الباكر. ولهذا تجد عقود الشركات الآن 8 ساعات في اليوم تبدأ من الصباح الباكر وتنتهي في الساعة الثانية، وبعدها يتفرغ للأكل والشرب والاستحمام والاستجمام والراحة. أما نحن فمع الأسف تجد المحلات مغلقة حتى الساعة 9، وتجد بعض الورش مغلقة حتى الساعة 10، ثم بعد ذلك تفتح حتى ساعات متأخرة من الليل. إذن نحيت، وهو أثر سلبي، عدد من الأعمال الشرعية كقيام الليل، فإن من نام مبكرا يستيقظ مبكرا. صلاة الفجر طالها نقص عظيم، ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، وهذا فضل عظيم يا أخوان لا يفوت. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي نام حتى طلعت الشمس، قال: ذاكم رجل بال الشيطان في أذنه، كما في البخاري وغيره. هل ترضى أن تكون من هؤلاء؟ ثانيا، تدني مستوى العطاء الوظيفي والمهني لمن يعملون في النهار. قد يكتب لك زيارة إلى أحد الأعمال المؤسسات سواء الحكومية أو الأهلية، وتجد أن هناك ضعفا في الأداء الوظيفي والعطاء، سواء المعلم الذي يسهر أو الموظف الذي يسهر أو غيرهم من الذين يقومون بأعمال حرفية أو مهنية، فتجد هؤلاء يسترخون في وقت العمل ويراجعهم الناس بأعمالهم ويجدون التضجر والتململ، والسبب في ذلك أن هذا الإنسان مرهق في الخارج فهو يريد أن يرتاح على كرسي العمل. وللأسف أن عددا من الدوائر أصبح الناس يتمنون أن لا يراجعوها، وقد يطالبون أن يستبدلوها بما لا يصح شرعا بسبب تخلف الأداء الوظيفي، لأن العاملين فيها ليسوا على مستوى القيام بالمهنة التي أنيطت بهم، بسبب أن أحدهم إما أنه يعمل بعمل موازي كأن يمارس التجارة، أو أنه يعمل عملا مرهقا خارج الوقت، أي ليلا ثم يتعب نهارا. من ذلكم أيها الإخوة تفكك عرى الأسرة لتفرق أفرادها واختلال البرنامج العام للأسرة، هذا أثر من آثار السهر، وسيأتي لذلك ضحايا كما هو عنصر في مسائل العلاج. عدد من الأسر تشكو التفكك الأسري بسبب تفرق العائلة، الأب ذاهب إلى فرح والأم ذهبت للتسوق والأولاد ذهبوا إلى أماكن الترفيه، إذن هؤلاء لا يمكن أن يجمعهم رابط، لا أكل ولا نوم ولا جلوس ولا برنامج، إذن هذا هو بداية الوحشة، أصبحت الأوجه غير مألوفة. وأعرف من البيوت من لا يرون أباهم إلا نائما ولا يراهم إلا نائما، إما يخرجون وهو نائم فيمرون عليه وهو يغط في نوم، وإما أن يخرج وهم نائمين. إذن أيها الإخوة الكرام، السهر مدعاة لتفكك الأسر حينما يأخذ كل واحد منا جهته ويضرب في عمق هذه الحياة دون أن يلتفت إلى من خلفه. وقد أجريت عدد من المقابلات مع رجال ونساء في غير هذه البلاد، وقالوا إن سبب التفكك الأسري بيننا هو أن كل منا يسهر على حدة، لا يوجد سهر يجمع العائلة بشكل منتظم.
لطفا مستمعينا الكرام، نتواصل معكم ومع الشيخ صالح بن عبد العزيز التويجري وهذا الحديث الممتع.
السهر آفة. رابعا، فرصة عظيمة لالتقاء عناصر من أخلاط الناس تربوا على أنماط سلوكية غير لائقة، وهنا تبدأ التحولات الاجتماعية جراء تلك اللقاءات العشوائية، خاصة وأن ظاهرة لقاء الصغار بالكبار وبالمراهقين أحد مظاهر تجمعات المقاهي والأرصفة والحدائق. أنت تأخذ بزوجتك وبنتك وتدخلها على مكان الترفيه، سواء في حديقة أو ألعاب أو غيرها، أو قصر أفراح، أو تذهب أنت إلى مكان ما وأولادك إلى مكان آخر، فمن هو الذي يشرف على هذا المتنزه وعلى هذه الحديقة وعلى هذا القصر؟ وكم فيه من أخلاط الناس مختلف الأعمار ومختلف الثقافات ومختلف التوجهات ومختلف المستويات العلمية والاجتماعية، فيظل يزج في هذا القصر وفي هذه الحديقة والمتنزه عدد من التيارات التي تعكر صفو الأولاد والأسرة وتفسد أذواقهم. فإنها تأتي لك الزوجة وقد تعكر مزاجها، سمعت كلمة نابية ورأت صورة تشمئز منها النفوس، وأغريت البنت بشيء من المرائي الفاتنة، واطلع الأولاد على أعداد من أنماط السلوك والتربية لا ترتضيها أنت، فأصبحوا يلحون عليك ويطالبونك، وأنت الذي ألقيتهم في اليم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هذه الظاهرة المزعجة من تباين الأعمار والسنين والمستويات هي التي أقلقت كثير من الناس، ورأوا أن السهر من سلبياته أنه يجمع هؤلاء الناس وهذه الأخلاط في هذه الأماكن بلا ضوابط وبلا رقيب، ودون إشراف أو وصاية من أحد. الخامس وهو يدبي القلب، وكلكم له أب أو أم وعنده طفل أو قد يكون عنده مريض، نسأل الله العافية للجميع. إن في السهر جناية على الضعفاء من كبار السن والمرضى والأطفال، خاصة وأن الذين يرسمون برنامج الترفيه هم الأقوياء والأصحاء، فأين موقع الأب الكبير الذي لا يستطيع أن يواكب السير، والأم الكبيرة والطفل والمريض؟ هؤلاء إما أن يبقوا وحدهم برغم المخاطر المحدقة، وقد عرفت حالة من الحالات المبكية أن عائلة خرجت إلى فرح قاطبة وتركوا أباهم الكبير وحده، وكان يعاني من الربو، فجلس في البيت ثم أصابته نوبة من النوبات، وكان جهاز الربو بعيدا عنه، فزحف ونأى بجسمه إلى حيث الأكسجين، ولكنه مات قبل أن يصل إليه. فما هي حال هذه الأسرة حينما تأتي وقد خلفت هذه الكارثة لتمارس الفرح والأنس خارج البيت؟ ولم تضع في حساب الفرح هذا الرجل الكبير، ولم تضع هذا الطفل الصغير الذي يحتاج إلى 22 ساعة من اليوم نوما. الطفل يحتاج إلى قرابة 22 ساعة نوم، وأنت أيها السوي تحتاج من 6 إلى 8، والناس بين ذلك قواما، ولكل حالة ظروفها، والكبار يضطرب عندهم النوم بحسب مؤثرات متعددة، ويترك أحيانا هؤلاء تحت رحمة الشغالة، أو كما رأيتهم في ردهات قصور الأفراح يلعبهم السائق في سيارتهم الفان أو الميكروباص، والأم داخل القصر. وقل ما شئت عن ذرية يربيها السائق، أي عطف وأي حنان وأي حب وأي بر سوف يغرس في قلوب هؤلاء، ومع مراعاة فوارق التربية وأسلوب الحياة التي عاشها هذا أو تلك. ورأيت عجبا من ذلك أن هناك من إذا ذهبوا إلى فرح أو إلى نزهة جعلوا المرضى أو الكبار أو الشغالة عند الجيران أو عند بعض الأقارب. إذن هذه تعد من آثار السهر السلبية، أن تخلصنا من آبائنا وأمهاتنا والمرضى والمقعدين أو من الخدم والسائقين، لنجعلهم مربين لأولادنا أو لنجعلهم عالة على الآخرين من الأقارب الذين لم يتح لهم فرصة الذهاب. سادسا من آثار السهر ضعف التحصيل العلمي لدى الطلاب، وقد التقيت عددا من الأساتذة والمعلمين والمدراء يشكون نوم الطلاب في القاعات وشرودهم، وحين يفتشون يقولون إن خلف هذا التخلف هو السهر. ويحدثني وكيل مدرسة أنه لاحظ تخلفا على أحد الطلبة النجباء، فقال له ما السبب، ثم ألح عليه فقال نمنا وأمنا في البيت، فلما استيقظت نصف الليل لم أجد أمي، فخرجت أبحث عن أمي ليلا. أين هذه الأم؟ قد تكون في قصر أفراح، وقد تكون ذهبت تتسوق، وقد تكون ذهبت إلى أختها، وقد تكون، المهم أن ضعف التحصيل العلمي سبب من أسباب السهر. فلماذا نوجد هذه الثغرات في البيوت فيتدنى مستوى تحصيل أبنائنا، أو أنهم يجلسون ساعات طويلة أمام المسلسلات وأمام الألعاب التي نقول إنها للترفيه، ثم بعد ذلك الضحية هي الشهادات حينما تأتي بمستوى غير لائق. السابع تشوش الذهن والضعف في اتخاذ القرار، خاصة من الذين يلجؤون إلى بعض العقاقير المنبهة والتي يختل فيها توازن الشخصية، وهي التي فتحت بابا من المخدرات وتدهورت بسببها البيوت. وقدر لي أن ألتقي بعض من يعالجون الآن في المصحات نتيجة هذه الأمور؟ فقال لي عدد منهم إنها بدأت كمنشطات للامتحانات، ثم بعد ذلك رغبة في طول السهر مع الأصدقاء، ثم بعد ذلك تشوش الذهن وضعف العطاء، وتحول ذلك إلى إدمان يعالجون أنفسهم منه بعدما تحولت الأسرة إلى عدد من الضحايا. ثامنا، السهر فيه أذى للآخرين لأنه مدفوع بالفراغ والسفه والفضول، ومعظم الهيشات والمشاكسات إنما تنشأ ليلا، ومثل ذلك المعاكسات حينما ينام الناس ويهجعون. واطلعت على عدد من صور وحالات المعاكسات حينما ينام الليل، وقد ألقيت محاضرة في هذا الموضوع، وفيها أساليب يسلكها بعض من ينتهجون المعاكسات، ومن أسوأها ادعاؤهم أنه لم يستطع النوم فأراد أن يفضفض أو يفرفش مع آخر وليس له قصد سيء، وهذه أحد أساليب اصطياد المغفلات. تاسعا، ضياع الوقت والمال والصحة وفساد الأخلاق، وهذه لها مجال آخر لعل فرصة أخرى تتاح لتناولها. أما العلاج الذي أراه مهم أن يمارس في قضية مكافحة السهر، فهو أولا توجيه الخطاب إلى جميع شرائح المجتمع عبر القنوات والوسائل العامة، وتصنيفها لمعالجة هذه الظاهرة، وكشف الخلفيات ورسم الخطط والبرامج الواقية من الكارثة، كما هي الأساليب المتبعة الآن لمكافحة التدخين وربط الحزام وأسبوع الشجرة وأسبوع الطفل ويوم الصحة ويوم الأم. هذه أمور أخذت حقها، فهل يكون للسهر تظاهرة مهمة ليكون له أكثر من بعد وتعالج في هذه القضية، ويتشبع المجتمع بشكل يعطي هذه القضية حقها ويحقق المقصود؟ أرجو أن تتوافر الجهود عبر وسائل متعددة في المدارس والصحف والمجلات لإعطاء زخم هائل لمعالجة قضية السهر. ثانيا، الرجل ربان السفينة، وبمهارته وتوفيق الله يجنبها أعاصير المشاكل والخلافات، ولا يعني كون الرجل متفوقا بالقوامة أن يجحف بحقوق الآخرين، بل ولا يحق له حرية التصرف على حساب مشاعر الآخرين. وإعادة النظر في بناء الأسرة مهم جدا أيها الإخوة الكرام، فهي حجر الزاوية، فتقوية العلاقات بين أفراد الأسرة يستوعب أفرادها جميعا، ويحمل بقية الأولاد على أن لا يفكروا بالبدلاء عبر الأمور الآتية: فلنضبط برنامج الغذاء وتحديد الوجبات، ولنجعل معيارا مرنا يحدد وقت النوم، فلا يصح الصرامة والقولبة في ذلك، فإن النوم أمر يأتي تلقائيا ولا يأتي قسرا. نهيئ الأجواء، يبعد الأولاد عن مشاهدة المسلسلات المزعجة أو تمارين التي تستفز الأعصاب، أو أن يحملوا على النوم قهرا، فليكن هناك برنامج تلقائي يجر الأولاد جرا هاديا إلى النوم. ومثل ذلك ترتيب برنامج الزيارات ومراعاة جميع الأفراد كالنساء والأطفال والشباب، لأن هناك من يلاحظ فئة وينسى البقية وهم الضحية. وقد اشتهرت في زمننا هذا دعوات حفلات نسائية خاصة دون الأطفال، أو لقاء الأطفال دون غيرهم، أو للرجال فقط، فأقول إن هذه البرامج يجب أن تضع في حسبانها أن الأسرة كتلة وأجزاء لا يمكن أن تنفصل عن بعضها، فأنت حينما تدعو الأب عليك أن تلاحظ أنه سوف يترك خلفه عشا يحتاج إلى رقابة، ويترك خلفه أسرة تحتاج إلى ولي أمر يسوسها. ولهذا علينا أن نلاحظ في ترتيب البرنامج أطرافا متعددة لنعطي كل ذي حق حقه. ومن ذلكم القضاء على عدد من الخلافات والمنازعات الأسرية لتكون الأسرة مناخا جذابا تهفو إليه القلوب وأفراد العائلة بشكل خاص. فإننا اطلعنا ومن خلال عدد من الأنشطة على عدد من الأطفال والصغار هربوا من البيوت لأنهم يرون الأم والأب يتشاكسون أمام ناظريهم، ويرون الأب يضرب الأم، أو يرون الأم تقسو على الأب بكلام خشن غليظ، فلا يطيق الأولاد أن يروا هذه المظاهر فيهربون إلى البقالات أو إلى أماكن الحلاقة أو إلى أماكن التصوير أو إلى غيرها بحثا عن ملاجئ يطمئنون بها. ومن ذلكم أيتها المرأة عالجي هروب الزوج بالكلمة الطيبة، فإن الزوج لا يمكن أن يأتي بالقوة والقهر والتسلط، ولا يمكن أن يأتي بإملاء الشروط وتوجيه الأسئلة والتحقيق، وإنما يأتي بالكلمة الطيبة والتغاضي عن الزلات وتأجيل المحاسبة وإحصاء الأخطاء. أما ثالثا من أساليب العلاج فالمطالبة الملحة بتحديد ساعات العمل بالنسبة لوسائل الإعلام. يطالب التلفاز والراديو والقنوات الأخرى بأن تغلق في ساعة معينة من الليل، فإن إطلاق البرامج لساعات متأخرة تزاول نشاطها هو الذي يدعو الآخرين ليبقوا ساعات طويلة من الليل. ومثل ذلك مواقع التسوق والحدائق والمطاعم، لا بد أن يطالب المجتمع ولا بد أن تستجيب الجهات لتعديل برنامجها بما يناسب النظرة السليمة ويحقق المقاصد الشرعية. الليل سكن والنهار نشورا، وينبغي أن يكون الاستفتاء من جهة شرعية ومن الأسوياء، فإنك لو استفتيت المنحرفين والشاذين فإن نتائج الاستفتاء والإحصاءات ستكون على وفق نظرة أولئك. ومن يك ذا فم مر مريض يذق مرا به الماء الزلالة. رابعا، دور رجال الأمن والحسبة في تضييق دائرة الانتشار ليلا، فإن السير في الليل ريبة ومظنة السوء، وقد كان الإنسان حينما يسير ليلا يستخفي لأنه إما أن يكون صاحب حاجة وإما أن يكون صاحب سوء. وتقول الإحصاءات إن معظم الجرائم والحوادث إنما تحدث ليلا، فهل يكون لهؤلاء نشاط ظاهر في الحد من غثائية الشباب الذين يعيشون في الليل؟ وكذلك تقدير وتقديم تقارير وإحصاءات فيطلب من السجون ومن دور الرعاية الاجتماعية ومن دور الملاحظة ومن الصحة النفسية إطلاع المجتمع على تقارير أن معظم نزلاء هذه الملاجئ هم من ضحايا السهر كخطوة أولى، فهو أي السهر يقود إلى الشلل، ومن ثم إلى التدخين، ومن ثم إلى المخدرات، ومن ثم إلى المسلسلات التي تعرض العنف في الجنس والسرقات، وتقود إلى السطو والانتقام وإلى كل تشوه خلقي. أقول إن هذه التقارير حينما تقدم يعلم الناس أن ضحايا هذه الملاجئ بسبب السهر وما يعرض فيه. وما أزعج رجال الأمن إلا أولئك الذين يسهرون على منكرات ويتناولون المخدرات، أو يتحينون فرصة الغفلة فيسطون على البيوت حينما تخلو في السهرات وفي الحفلات والمراقص وغيرها. خامسا، ومن الخطوات العلاجية اقتراح أرجو أن يتحمل مسؤوليته وتصديره الحضور أو من يسمع هذه المحاضرة عبر الانترنت أو في التسجيلات، اقتراح مواقع معينة في الأحياء تنظم السهرة بشكل مفيد وتفتح أبوابها لمشرفين من جهات مسؤولة ومتخصصة، خاصة وأن هذه الظاهرة قديمة وحديثة وكل يتعامل معها بأسلوبه المناسب، فذاك يستغلها سلبا وآخر يواجهها بضراوة وصلابة، ومن الأفضل تكوين لجان علمية متخصصة تدرس هذا الشأن وتتعامل معه كواقع يجب أن يستثمر. ونماذج ملتقى الكبار والصغار والشباب في الديوانيات أو في لقاءة الأسر، وقد لقيت من ذلك بعض الشيء. فقبل أشهر كنت في المهد وجدت عددا من هذه النماذج في وسط الأحياء، وهيئت بشكل جميل، ويوجد فيها من العمالة من يهيئها، ويوجد فيها من البرامج ما يدعو إلى ارتيادها، وهي على مرأى من الناس، يحضر الكبار ويجدون فيها بويتهم، وعلى حدة ويحضر الصغار ويجدون فيها بويتهم. وهنا نجمع شملنا ونحجز هؤلاء عن أن يكونوا طعما لتلك المغريات مما لا نستطيع أن نصفه بهذه اللحظة. سادسا، ومن خطوات العلاج إيجاد برامج منزلية متنوعة أو لقاءات منظمة بين الأقارب والجيران إن لم نتمكن من إيجاد تلك الأمور. والحجر وحده بلا مصارف للطاقة يؤدي إلى نتائج عكسية. بعض الآباء يدخل البيت ويدخل الأولاد ثم يغلق الباب إغلاقا شديدا. وأقول إنك إن استطعت أيها الأب أن تغلق الأبواب وتمسك بالأيدي عن الحركات وتعصف الأعين عن النظر وتسد الآذان عن السماع وتكم الأفواه عن النطق، فإنك لا تستطيع أن توقف عجلة التفكير وحركة القلب والعضلات، فإن هذه الطاقة سوف تنفجر، وهذا البركان سوف ينسف ما تحته من هذه الأبنية. فأقول علينا أن نوجد برامج منزلية متنوعة، وأن نتنازل عن بعض مطالبنا أيها الكبار، فإنكم وإن تجاوزتم بعض الرغبة في المتعة أو تحتقرون بعض أساليب اللهو واللعب، فإن هناك من لم يتجاوز هذه الأشياء، فعليكم أن تتيحوا فرصة لأبنائكم وأن يكونوا على مرأى منكم يمارسون ما يحبون، وإن لم يرق لكم شيء من ذلك ما لم يكن محرما أو يؤدي بهم إلى خطر وضرر. سابعا، هناك فرق بين السهر خارج البيت وداخله، وكنت حالة كتابة هذه الفقرة أتلقى اتصالا من امرأة تقول إن زوجي ينكر علي السهر خارج البيت وداخله، فماذا ترى؟ فجاءت هذه النقطة استجابة لاتصال تلك المرأة. فأقول أيها الإخوة، حنانيكم بعض الشر أهون من بعض، ولا يليق أن نأطر الناس كلهم على نمط واحد. والنساء بطبيعتهن يرغبن عن إنجاز العمل، ومن العمل من لا يتم إنجازه إلا متواصلا وقد يستغرق ساعات من الليل، كبعض الغسيل وبعض التنظيف والكي وما يتعلق بما تحتاجه المرأة لنفسها حينما يغيب الأولاد ويهدأ الجو. فعلينا أن نقبل السهر في البيت ولو طال، فإن السهر في البيت أقل مخاطرا من السهر خارجه، ولا مانع أن نسهر لمزاولة بعض الهوايات. المهم أن تكون أيها الأب أيها الأخ أيتها الأم قريبين من بعضكم وفي جو تسيطر عليه المحبة وتملى فقراته على مرأى منا وتحت إشرافنا. النقطة الثامنة من وسائل العلاج، فإذا كنت تشكو من الأرق وعدم النوم فعالج مشكلتك وإياك والدخول في متاهات العقاقير الطبية المنومة، وإياك والتنويم المصطنع فهو بداية الإدمان، كحال الذين يريدون الهروب من المشاكل ونسيان الآلام، فهؤلاء يدخلون في نفق مظلم من المتاهات ينتهي بالمخدرات. تاسعا، القراءة علاجا. عود نفسك أيها الأخ وأولادك على حب القراءة، فإنها تصرفهم عن كل تطلع خارج البيت، بل والقراءة تسمو بذوقهم فلا يلتفتون إلى توافه الأمور. جرب أيها الأخ الكريم، القراء دائما خاصة القراءة الموجهة المثمرة دائما هم أرقى الناس اختيارا، سواء فيما يتعلق ببرنامج حياتهم أو بمقتنياتهم أو باختياراتهم أو بمواقفهم، فإن القراءة نوع من مشاركة الآخرين عقولهم. وهناك كتب حول تعويد الصغار القراءة وكيف يحبونها، مثل كتاب اقرأ لي لعالم غربي كيف يتعود القراءة قبل المدرسة، ومثله القراءة المثلى والقراءة المثمرة، وكيف تقرأ كتابا، وأساليب وأنواع وهيئات وأدوات القراءة. هذه أيها الإخوة لها أثر عظيم في صرف الأولاد عن الشوارع وإعانتهم على تحديد خيارات ناضجة وترفعهم عن بعض الأشياء التي يتعلق بها أبناء جنسهم. فأقول اقرأ أمام أولادك وشوقهم إلى القراءة بلفت النظر إلى المقروء، واجعل هناك نوع من التنافس على المقروء حتى تجعل له نوع من ما يسمونه بالتنظيم أو الحجوزات، من يقرأ أولا. ولا يلزم أن يقرأ شيئا يعجبك أنت، فالقصص والطرائف والأحاجي والألغاز والتاريخ والعظماء والابتكارات والإعجاز هي بداية الولع بالقراءة، ثم بعد ذلك تأتي القراءة المرشدة حينما يألف الإنسان القراءة ويأنس بالكتاب ويطيق الجلوس، يكون هناك توجيه آخر. عاشرا وأخيرا، لفتات طبية: النوم يساعد على الذكاء وإنعاش الذاكرة، إذ يحدث في النوم بناء أنسجة الجسم التي تلفت طوال اليوم، وفي النوم يحدث إفراز الهرمونات وراحة للقلب، ويساعد النوم على الوقاية من الإصابة بالأمراض التي تهجم على الجسم المنهك بسبب الإجهاد وظائف الجسم، فهو واق بإذن الله من الالتهابات الحلقية ونزلات الشعب الهوائية، وواق من فقد الشهية واضطرابة الهضم والاضطرابات النفسية والاكتئاب والقلق وشرود الذهن. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونأمل أن تتواصلوا معنا عبر سلسلة إصدارات بينات المتميزة. بينات الجديد من إصدارات بينات، بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تنطلق بكم إلى زمن الواقع الأكيد، زمن هلت بشائره وبانت علاماته.
وإن جندنا لهم الغالبون.
إلى الحقيقة التي لا ريب فيها،
أبشروا فإن فرج الله قريب.
إلى الصدق الذي لا شك فيه،
أبشروا بانتصار الدين.
أبشروا
مهما اشتدت الأزمات،
أبشروا
فإن النصر بإذن الله آت.
ولكن
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله.
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
هذه المبشرات حق والله، فليست من بابة التحليلات والتوقعات، إنما هي كما قال الله تعالى:
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
هذه الكلمات
علاج لمرض التشاؤم واليأس والقنوط،
ورد على المخذلين المرجفين،
وإرغام للمنافقين الشامتين،
وإذلال للكفرة المعاندين،
ورفع لمعنوية المؤمنين.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
مبشرات
ليبلغن هذا الأمر، يعني الإسلام، ما بلغ الليل والنهار.
مبشرات
فتح روما إن شاء الله.
مبشرات
عودة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.
مبشرات
تعود أرض العرب مروجا وأنهارا.
مبشرات
بقاء الطائفة المنصورة.
مبشرات
الانتصار على اليهود.
مبشرات
انهيار حضارة الغرب الكافر.
دع الأرقام تتحدث،
جريمة خطيرة كل ثانيتين ونصف،
حدث ولا حرج،
واغتصاب كل 7 دقائق،
صورة مرعبة،
وجريمة قتل كل 24 دقيقة،
انهيار.
كل هذه بشائر لنا تدل على إفلاس القوم.
افتح قلبك وعقلك،
الحضارة الغربية هي التي بدلت نعمة الله كفرا، وسترى عاقبة أمرها خسرا.
ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
الشيخ صالح بن عبد الرحمن الخضيري يزرع التفاؤل والأمل في ربوع الأمة ويرفع أعلام المبشرات في زمن الأزمات.
مهما لهمت الخطوب ومهما غام الجو وتلبد ونجم النفاق فإن فرج الله قريب. هذا الدين أودع الله فيه سر البقاء إلى نهاية الدنيا، فلا يأس ولا قنوط، فالمستقبل المشرق لهذا الدين، وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها.
يريدون ليطفئوا نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون.
المبشرات، المبشرات في الأزمات،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجديد من إصدارات بينات.
أعتذر إليك يا أخي ويا حبيبي، أعتذر بشدة عن نوعية هذا الحديث فقد يؤذي مشاعر، لكن لا بد من هذا الحديث عن هذا الملف السري الخطير الذي طال السكوت عنه، وهو الذي ظل ينخر في جسم الأمة زمنا طويلا. ملف الإعلام، ملف الإعلام، ملف الإعلام.
بينات، بينات، بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تخترق حاجز الصمت وتكشف بالصوت والصورة خبايا هذا الملف الخطير.
هذا الموضوع خطير جدا،
وهو أشد فتكا بالمجتمعات من الطاعون،
فالأمة مستهدفة،
هذا بلاء
وهذا إنذار،
فالمسؤولية عظيمة
والخطب جسيم
والطوفان مدمر،
وهذه ذكرى،
والذكرى تنفع المؤمنين.
لكن إذا فلا تزمام،
فلا تسأل عن النتائج،
استمع وتأمل.
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
ماذا فعل بنا الإعلام؟
سيطرة.
ماذا فعل بمجتمعنا؟
اضطرار.
ماذا فعل بقيمنا؟
انحدار.
ماذا فعل بثوابتنا؟
تشكيل.
إنها حرب الإعلام المدمرة.
وما أدراك ما حرب الإعلام؟
ومن هو المسؤول يا ترى؟
ماذا فعل الإعلام؟ عفوا، الإعلام المدمر، المدمر.
فلمصلحة من يروج على أن هؤلاء هم نجوم المجتمع ومفكرو
تخدير؟
ولمصلحة من تقدم الفنانة وتخرج وهي عارية وتسأل عن قضايا مصيرية تهم الأمة؟
استفاف.
تأمل بالله عليك، برنامج يتطاول على القرآن وعلى الإسلام ويقال هذا إبداع وهذه حرية فكر.
هذا الإصدار، هذا الإصدار شاهد عيان على حرب الإعلام المدمرة.
يقول ضابط المخابرات الإسرائيلي إن الجنس أسرع وسيلة لتجنيد العرب.
ثم تذكر
التنافس الحقيقي بين المحطات الفضائية على جلب وعرض الفتيات، وصارت هذه القنوات أشبه بأسواق النخاسة.
فحدث عن السقوط ولا حرج.
بأنغام
رأت خمرا،
رأت خمرا،
وأموال مبذرة
من قد يورث الفقرا،
حلاق يقدرنا
يحاول أن يرى شقرا.
هل تصدقون أنه ينقل على أن العرب هم الذين يذبحون اليهود؟
تشويه، متاجر، كذب، تنصيب، جنس، استخبارات، مصالح، تدمير، ملاحقة،
ملاحقة،
ملاحقة
الفنانات التائبات،
تائبات،
وعرض،
وعرض
صورهن،
صورهن
واتهامهن.
هل سمعت؟
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة.
ماذا فعل الإعلام؟
تقول أعمالنا الفنية تعلم الناس عصيان الوالدين، وتعلم البنت المراهقة كيف تقابل شابا من وراء أهلها، وتقول للشاب إذا واجهتك مشكلة فعليك بالخمر أو المخدرات أو الشم.
وشهد شاهد من أهلها.
ولك أن تتخيل ما تريد.
الشيخ عبد الله العيادة يزيح الستار السرية عن الحرب الإعلامية ويكشف عن أسلحة الإعلام الشامل والخطط التدميرية في مواجهة الأمة الإسلامية. فماذا فعل الإعلام؟ ماذا فعل الإعلام؟ ونذكركم بأن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. تم هذا العمل باستوديو بينات للصوتيات أبو عمر. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تتواصل معكم عبر سلسلة إصداراتها المميزة. التوزيع الخيري معرض بينات، بريدة، طريق المدينة. هاتف 06-324-1222. معرض بينات بريدة حي الفاخرية. هاتف 06-369-5774. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.